بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. التطبيق الثامن هو عدم القدرة على ارتكاب بعض الأطراف. العنوان هو: إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. هذا التطبيق الثامن، الحالة الثامنة، تحدثنا عن حالة مشابهة إلى نحو ما عنها، المشابهة لها في التطبيق الثاني، الحالة الثانية. هناك تحدثنا عما لو اضطر المكلف إلى أحد الطرفين معينا، ما هو حكمه؟ خب، إذا اضطر إلى أحد الطرفين فما هو الحكم؟ هنا لا، نريد نتحدث عن حالة العجز عن أحد الطرفين، فما هو الحكم؟ فأكو طعامين، أكو شرابين، أكو نوعين من اللحم، واحد من عدهن الإنسان قادر على تناوله، واحد من عدهن هو غير قادر على تناوله. خب، في هذه الحالة هو يعلم أن واحدا منهما نجس أو محرم، فهل يبقى العلم الإجمالي منجز أو يسقط عن التنجيز؟ كلامنا وين؟ في الطرف الذي أقدر على تناوله. هذا أقدر أكله، أطبق أصل مؤمن، لو ما أقدر أكله، كلامنا في المقدور. هناك يقال أن هذا العلم الإجمالي ساقط عن التنجيز كله، هذا الطرف هنيئا مريئا. خب، المصنف يقول هذا يحتاج إلى تفصيل، وذلك باعتبار عدم القدرة لها قسمان. القسم الأول: أنك عاجز عن أحد الطرفين عن الطعام الفلاني عجزا حقيقيا، عاجز عنه عجزا حقيقيا. هذا الطعام أخذ إلى بلدة بعيدة، لا هو يصل إليك لا أنت تصل إليه. الآن هو هم بطبيعة الأمور لو بقي يومين يتلف ويروح، أنت إذا توصل فتحتاج قطعا إلى أكثر من ذلك. فإذا أنت عاجز حقيقة عن ذاك الطعام. هذا الطعام اللي جوا إيدك أنت قادر عليه، ذاك الطعام، ذاك الفرد الثاني، أنت عاجز عنه عجزا حقيقيا واقعيا، ما تقدر أصلا أن ترتكبه، حتى لو شئت وحتى لو وفرت الظروف الملائمة لن تستطيع أن ترتكبه. هذا القسم الأول. القسم الثاني: لا يوجد عجز حقيقي، كلا لا يوجد، ولكن خرج هذا عن محل ابتلائي، خرج هذا الطرف عن محل ابتدائي. يعني عادة لا يمكن أن أصل إليه، عادة لا يمكن أن أصل إلى الطعام. قد أجي أحجز وأخذ فيزا وأحجز وأروح، ممكن بلي وأكل والطعام ما يتلف في هذه الفترة، لكن هذا يستغرق وقتا وجهدا عموم العقلاء ما يمارسونه. فإذا هو خارج عن محل الابتلاء، ذاك الطعام خارج عن محل الابتلاء، مو عجز حقيقي وإنما خروج عن محل الابتلاء. إذن عدم القدرة على نحوين: العجز الحقيقي والخروج عن محل الابتلاء. المصنف يقول سقوط العلم الإجمالي عن الطرف غير عن الطرف الآخر المقدور عليه، إجراء البراءة عنه عن هذا الطرف، هذا يحتاج إلى تفصيل. أن نتحدث عن القسم الأول مرة ثم ننتقل ونتحدث عن القسم الثاني مرة أخرى.
يا سيدنا، الكلام أولا، يعني نعم، في هذا المثال أو الحالة علم إجمالي أصلاً.
هو هذا إحنا محل كلامنا، أن هنا أعلم بأن واحداً من الطعامين نجس. بلي عندي علم إجمالي، وهذا محل يعني محل كلامنا هو هذا. بلي زين. حينئذ يقع الحديث أولاً عن القسم الأول. القسم الأول حالات العجز الحقيقي، أنا عاجز حقيقة، أنا غير قادر حقيقة، هذا الطعام اللي موجود الآن راح إلى البلدة البعيدة جدا، حتى إذا أريد أوصل له فإنه قد تلف، قد تلف. خب في هذه الحال هذا الإناء الموجود جوا إيدي، الطعام اللي جوا إيدي، يبقى العلم الإجمالي منجزا فيه أو يسقط عن التنجيز؟ قالوا أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، أنت تقدر تأكله. قالوا ذلك لماذا؟ لأنك في الحقيقة مضطر إلى تركه، مضطر إلى ترك ذاك الطرف، ذاك الطرف الموجود في البلدة الثانية محرم عليك حقيقة أو ليس بمحرم؟ الجواب ليس بمحرم. ليش؟ لأنك عاجز عنه، يعني أنت مضطر إلى تركه. فإذا كان غير محرم أنت عاجز عنه، غير محرم فعلا عليك، هذا يؤدي إلى اختلال الركن الأول في العلم الإجمالي. الركن الأول في العلم الإجمالي ماذا كان يقول؟ كان يقول أن يكون لديك علم بالجامع، يا جامع، جامع التكليف الفعلي، يعني قطعا أكو حرمة علي الآن، إما حرمة هذا بالفعل وإما حرمة ذاك بالفعل. إذا كان هذا الطرف هو النجس فهو الآن حرام علي فعلا، وإذا كان ذاك الطرف هو النجس فهو الآن حرام علي فعلا، فعندي علم بجامع التكليف الفعلي. في مقامنا لو كان النجس هو هذا الطعام الموجود يمي، إذن الحرمة فعلية لأنه الموضوع موجود يمي وهو حرام فعلا، لكن لو كان النجس هو ذاك الطعام الثاني، ذاك الطعام حرمته ليست فعلية لأنه خارج عن قدرتي، أنا عاجز عنه فحرمته ليست فعلية، أنا مضطر إلى تركه، مضطر إلى تركه، أنا ما عندي قدرة على أن أكله، والتكليف، والتكليف مشروط بالقدرة، التكليف مشروط بالقدرة، مع العجز عنه لا توجد حرمة فعلية، مع العجز عنه لا توجد حرمة فعلية. أصلا عيف العلم الإجمالي، أكو طعام، أكو طعام واحد نجس أنا عرفه، طعام الفلاني، لكن هذا خارج عن قدرتي، أنا عجزت عنه عجزا حقيقيا، لا معنى لأن يحرم علي. الحرمة تحتاج إلى قدرة، القدرة على متعلقها سلبا وإيجابا، وما عندي قدرة على متعلقها، هذا الطعام أكل الطعام خارج عن قدرتي أصلا، فإذا لا يكون محرما. إذا لو كان النجس هو ذاك الطعام هو محرم، الجواب هو محرم فعلا، حينئذ سوف يكون لدي علم إجمالي إما بحرمة فعلية لو كان النجس هو هذا الطعام، وإما بحرمة إنشائية فقط مجعولة، فقط جعلها الله موجود، لو كان في ذاك الطعام موجودة في ذاك الطعام، لو كان ذاك الطعام هو النجس، حينئذ ما عندي علم إجمالي بحرمة فعلية بتكليف فعلي، ما عندي. لو كان هذا النجس فحرمته فعلية، لو كان ذاك النجس فحرمته ليست فعلية، اختل الركن الأول، العلم الإجمالي مو منجز لاختلال الركن الأول. هكذا يقال، هكذا قيل. المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يحقق هذا الكلام، يقول صاحب هذا الاستدلال يريد يشوف صحيح، طبعا هذا كلامنا، يريد يشوف المصنف أنه صحيح أن العلم الإجمالي في موردنا قد سقطت منجزيته لاختلال الركن الأول، نقدر نقول هيك لو لا؟ إذا نعم جيد، إذا لا مو صحيح، هل يوجد اختلال لركن آخر أو لا؟ طب إذن فنجي إذن أولا إلى كلامه. دولة قالوا الركن صاحب الوجه المذكور، قال الركن الأول مختال. يقول المصنف، يقول كأن صاحب هذا الوجه الذي أفاد اختلال الركن الأول، كأن صاحب هذا الوجه قاس كذا على كذا، قاس كذا على كذا، قاس العجز على الاضطرار، قاس العجز عن الفعل على الاضطرار إلى الفعل. راح أبدل، العجز عن الفعل هو اضطرار إلى الترك، مو صحيح؟ عجز عن الفعل، أنا عجزت عن الأكل، يعني أنا مضطر إلى تركه. راح نبدل سوي بهذا التعبير، هؤلاء قاسوا الاضطرار إلى الترك على الاضطرار إلى الفعل. نفس التعبير، المصنف عبر بهذا التعبير الثاني، ترى نفس التعبير، جعلوا الاضطرارين من واد واحد. راح أرجع للتعبير الأول حتى ما يصير عندنا ارتباك في الكلمات والمطلب. كأنه صاحب هذا كأن صاحب هذا الوجه قاس العجز على الاضطرار في باب الاضطرار إلى الفعل. قال أنه العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. تدرون ليش؟ لأن ذاك المضطر إليه، المضطر إلى أكله، عدة طعامين، واحد منه النجيز، لكنه اضطر إلى أن يأكل ألف بعينه. ذاك المضطر إليه يبقى على حرمته لو كان هو النجس؟ الجواب لا، ماكو حرمة فعلية. تدرون ليش؟ لأنه الإنسان بالاضطرار يسقط التكليف عنه، بالاضطرار يسقط التكليف عنه. فإذا لا يوجد في هذا الطرف لو كان هو النجس حرمة فعلية بالأكل، وعليه يقدر يأكل ذاك، يقدر يأكل ذاك، ويقدر لا يأكل هذا، يقدر هم يأكل هذا. هذا الذي تقدم، أن الاضطرار إلى الفعل يسقط منجزية العلم الإجمالي حتى في الطرف الذي لا اضطرار إليه. قالوا أن العجز أيضا من هذا القبيل، العجز أيضا من هذا القبيل، العجز يسقط الحرمة، يسقط الحرمة. ذاك الطرف الذي عجزت عنه قد سقطت حرمته بسبب العجز، لأن الحرمة تحتاج إلى قدرة على المتعلق سلبا وإيجابا. أنت حتى المولى يحرم عليك شيئا ما، لابد أن تكون قادرا على فعله وتكون قادرا على تركه. فإذا كنت عاجز عن فعله أو عاجز عن تركه، لا يكون للمولى أن يحرمه عليك. حينئذ ماكو حرمة في ذاك الفعل العاجز عنه، إذا كنت عاجزا عنه فماكو حرمة متعلقة به. إذا العلم الإجمالي يسقط حتى بلحاظ هذا الطرف اللي أنت قادر عليه. إذا قاس هؤلاء العجز على الاضطرار، كما أن الاضطرار يؤدي إلى سقوط التكليف، يؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، كذلك العجز يؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. والسبب هو أن ذاك الطرف المضطر إليه والعاجز عنه كلاهما يسقطان عن الحكم، عن الحرمة الفعلية. لو كان هو النجس يسقطان عن الحرمة الفعلية، وبالتالي لا يوجد لدي علم بجامع التكليف الفعلي. إذن صاحب هذا الوجه قاس هذا على ذاك. زين، إحنا لازم نجي نشوف هذا اللي سواه صاحب الوجه صحيح لو لا، يحق له أن يقيس العجز على الاضطرار أو لا؟ واقعا الركن الأول اللي كان مختل هناك في حالات الاضطرار، مختل هنا في حالات العجز، لو لا نقول لا ما يصير. وذلك بيان هذان الاضطراران، الاضطرار إلى الترك والاضطرار إلى الفعل، يعني العجز والاضطرار. العجز والاضطرار يتوافقان في شيء ويختلفان في شيء. ما هو الشيء المتفقان فيه؟ تدري شنو؟ أنا أقول لك، كلاهما يؤدي إلى سقوط التكليف. أنت إذا اضطررت إلى فعل شيء سقطت عنك حرمته، كذلك إذا عجزت عن فعله تسقط عنك حرمته، تسقط عنك حرمته. بل هما متفقان في ذلك، لأن التكليف يشترط فيه القدرة على متعلقه سلبا وإيجابا. يكون عندك قدرة على المتعلق، تقدر تسوي وحرم عليك المولى، تقدر تسوي وحرم عليك المولى، تقدر ترك وحرم عليك المولى. إذن هما يتفقان في ارتفاع الحرمة سقوط الحرمة. وبعبارة أخرى، تعبير ثانيها راح أجيب، ما يختلف المعنى. العجز والاضطرار يشتركان، يتفقان في سقوط الخطاب، في سقوط النهي. نفس الشيء سقوط الحرمة، عندما نقول يتفقان في سقوط الحرمة، في سقوط النهي، يعني من حيث الخطاب وعلى مستوى الخطاب والاعتبار، بل هما متفقان في ذلك. هذه جهة الاتفاق. وأما الاختلاف بينهما، بين العجز والاضطرار، الاختلاف هو في المبادئ، الاختلاف في المبادئ. فإن الاضطرار يؤدي إلى سقوط مبادئ الحرمة أيضا، مثل ما يسقط الخطاب والنهي، يسقط أيضا، تسقط أيضا مبادئ الخطاب ذاك، مبادئ الحرمة تلك. لا تبقى مفسدة في الفعل الذي تضطر إليه، ولا تبقى مبغوضية. الإنسان إذا اضطر إلى أكل لحم الميتة، ماكو مفسدة في أكله، ماكو مفسدة في أكله، ولا أكو مبغوضية في أكله أبدا. لا مفسدة ولا مبغوضية عند الاضطرار، هذا الاضطرار. أما العجز فإذا عجزت أنت عن فعل، وإن سقط بذلك الخطاب ولا يتوجه إليك، ولكن مبادئه ليش تسقط؟ وبالضرورة تسقط مبادئه. أنت إذا عجزت عن أكل لحم الميتة، هل يسقط بذلك المفسدة الموجودة في أكل لحم الميتة؟ لا تسقط المفسدة، تبقى المفسدة موجودة وإن كنت عاجزا. والمبغوضية أيضا لا تسقط، أنت عاجز لكن هو مبغوض للمولى. ما هي النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك هي أن الاضطرار إلى أكل لحم الميتة سوف يقسم أكل لحم الميتة اللي هو فعل خارجي، يقسمه إلى قسمين: فعل اختياري وفعل خارجي اضطراري. الفعل الاختياري الموجود في الخارج يشتمل على المفسدة، كان وما زال، ويشتمل على المبغوضية، ويشتمل على الحرمة. أما الفعل الاضطراري عندما اضطررت إلى أكل الميتة، فإن هذا الاضطرار أسقط الحرمة بشكل واضح، كذلك أسقط المفسدة. هذا فعل خارجي حاصل في الخارج، فعل خارجي حاصل في الخارج، لا توجد فيه مفسدة ولا توجد فيه مبغوضية، لا توجد فيه مفسدة ولا توجد فيه مبغوضية. وانتفاء الحكم عنه، الحرمة، الخطاب، النهي، يكون أمرا طبيعيا جدا بعد انتفاء هذه المفسدة وتلك المبغوضية بسبب الاضطرار. فإذا الاضطرار يوجد لدي حصتين في الخارج للفعل، فعل خارجي له حصتان، خارجا له حصتان، فعل صادر من الإنسان. إنسان مرة يأكل لحم الميتة وهو مختار، مرة يأكل لحم الميتة وهو مضطر إلى ذلك، فعل. هذا في باب الاضطرار. أما في باب العجز، فإن العجز يا أخي، العجز لا يحصص ولا يقسم فعل الإنسان، العجز لا يحصص ولا يقسم فعل الإنسان إلى قسمين أبدا. تدري ليش؟ وذلك لأن معنى العجز أن الإنسان لا يتمكن أن يفعل، معنى العجز أن هذا الفعل لا يوجد في الخارج، هذا معنى العجز. أنا إذا عجزت عن الفعل، ما نقول إذن يوجد فعلان في الخارج، أحدهما هذا الفعل القادر عليه الإنسان، والثاني الفعل العاجز عنه، ما يصير، لا يمكن. في الخارج لا يوجد إلا حصة واحدة وهي الفعل القادر عليه، أما العاجز عنه فلا يوجد. العجز لا يقسم الفعل الخارجي إلى قسمين أبدا، لا يقسمه إلى قسمين، هو يبقى قسم واحد، الفعل يبقى قسم واحد وهو المقدور عليه. خب حينئذ المبادئ في ذاك الفعل المقدور عليه موجودة، القادر عليه فيه مفسدة وفيه مبغوضية. زين، هذا العجز عن الفعل الذي عجزت عنه، لم تأتي به، لم تزل المفسدة والمبغوضية عنه، لم تزل عنه، لأنه ما أكو فعل وجد في الخارج حتى نقول هذا الفعل ماكو مفسدة به، هذا الفعل غير مبغوض، هو لم يوجد. ذاك المضطر إليه إنما قلنا زالت المبادئ فيه من مفسدة ومبغوضية لأنه وجد خارجا، أما هذا لم يوجد، فليش نقول زالت المفسدة عنه وزالت المبغوضية عنه؟ لا مفسدة ولا مبغوضية فيه، ولا غير موجود هو أصلا، فلا معنى لأن نقول بالزوال لا توجد فيه مفسدة ولا مبغوضية. نعم، في باب الخطاب النهي نقول زال النهي عنه، سقط النهي عنه. تدري ليش؟ لأن النهي يعني الخطاب أمر اعتباري ولا يتوقف على الفعل الخارجي، الأمر الاعتباري لا يحتاج إلى فعل خارجي، وإنما الأمر الاعتباري يحتاج إلى فعل افتراضي، يفترض الفعل ويخاطبني من خلال افتراضه، يقول هذا الفعل القادر عليه محرم عليك، هذا الفعل الذي أنت غير قادر عليه عاجز عنه، يقدر هكذا. بلية الخطاب يحتاج إلى أن تفترض أنت الفعل، يتوقف على حصة للفعل، يسقط الخطاب حتى وإن لم تكن هناك حصة بين خارجية، يعني لن تكون حصة خارجية، بينما عندما تكون عاجزا فلا حصة خارجية للفعل، ماكو أصلا أكل، تعاجز عن أكل الطعام، حينئذ لماذا نقول بالسقوط؟ العجز لا يلزم منه سقوط المبادئ، تبقى المبادئ قائمة. خب حينئذ سوف، سوف يلزم من ذلك. في باب الاضطرار، في باب الاضطرار الطرف الاختياري فيه حرمة خطاب، وفيه مبادئ مبغوضية ومفاسد. إذن لو كان هذا هو النجس فقطعا هو حرام عليه، هم خطابا وهم مبادئ. أما لو كان النجس هو المضطر إليه، فحرمة ما أكو، خطاب ما أكو، مفسدة ما أكو، ومبغوضية ما أكو، قلنا تسقط. فلو كان ذاك هو النجس فالحرمة غير موجودة، لا على مستوى الخطاب ولا على مستوى المبادئ. فراح يصير عندي فراح يختل عندي الركن الأول، ما عندي علم إجمالي بجامع التكليف الفعلي. هذا بالاضطرار كنا نقوله وهو صحيح، الاضطرار نقدر نقوله هذا وهو صحيح. أما في العجز هذا ما يجي، تدري ليش؟ أنا أقول له هذا المقدور عليه الموجود جوا إيدي وأقدر أتناوله، هذا الحرمة مالته موجودة. لو كان هو النجس فهو محرم على مستوى الخطاب وعلى مستوى المبادئ، يعني المفسدة والمبغوضية. خب، وأما ذاك الطرف الثاني العاجز عنه، نعم الخطاب مرتفع، سقطت حرمته خطابا، سقط النهي فيه، ولكن مبادئه ساقطة؟ لا، لو كان هو النجس فإنه مبغوض وفاسد، فيه مفسدة وهو مبغوض، شربه فيه المفسدة وهو مبغوض أيضا. فإذا صحيح أنا ما عندي علم بجامع التكليف على مستوى الخطاب، لكن عندي علم بجامع التكليف على مستوى المبادئ. يعني أقول هكذا، أقول لو كان هذا النجس فالذي أنا قادر على تناوله، فإذا هذا التناول فيه مفسدة فعلية وفيه مبغوضية فعلية، ولو كان ذاك هو النجس الذي أنا عاجز عنه فإن تناوله فيه مفسدة فعلية وفيه مبغوضية فعلية، وإن لم يكن فيه نهي فعلي. فإذا عندي علم بجامع التكليف الفعلي لكن على مستوى المبادئ مو على مستوى الخطاب، وهذا كافي في توفر الركن الأول. من قال لك أننا في الركن الأول نحتاج إلى أكثر من ذلك؟ أبدا، هذا كافي. إذن الركن الأول غير مختل، الركن الأول ليس بمختل. خلي أطبق هذا إن شاء الله ألحق أطبقه. قال قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور، تناول الطعام اللي سافر إلى بلد بعيد جدا ويعلم إجمالا بحرمتها، بحرمة الواقعة أو حرمة واقعة أخرى، هذا الطعام الموجود مقدور. خب نقطة. وفي مثل ذلك الحكم، هذا الموضوع حكم مسألتنا الحكم الأصولي، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذه الفتوى الأصولية، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل، وتفصيل الكلام في ذلك أن العجز على نحوين، كيف؟ على قسمين. كيف؟ القسم الأول أن القدرة تارة تنتفي عقلا، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، عجز حقيقي عن أكل ذاك الطعام البعيد، بل وحتى إذا أروح وأسعى وأروح هناك هم هذا تالف ما يبقى أكثر من يوم واحد، فعجز حقيقي. يعني والدتي سوت لي أنا وأخويا طعام، أخويا سافر بالطائرة وصل إلى بلدته اللي تبعد آلاف الكيلومترات، زين حينئذ خب هذا اليوم ذكر يتلف، إذا يبقى ذكر يتلف أو أخويا راح يأكل، المهم فهذا عجز حقيقي. تلاحظون نشفد مثال أنت بعد تمثل بأي طريقة كانت، وأخر صار عندي علم إجمالي بنجاسة واحد منهما. هذا العجز. ما يفرق الآن طبعا قد يجي الفرق أنا أنه العلم يحتاج إلى أن يتقدم عن العجز. الآن أفرضوا القدر المتيقن, أفرضوا القدر المتيقن أنه العجز تحقق, يا أخوي سافر وأخذ الطعام وياه, ثم علمنا بعد ذلك أن طفلا ما نجس واحدا من الطعامين, تلاحظون كيف؟ فالآن افترضوا على الأمر المتعارف أنه لأنه ذاك قد يجي به الكلام, ذاك قد يأتي فيه كلام. وأخرى تنتفي, القسم الثاني تنتفي القدرة عقلا عرفا عفوا بمعنى. إذن القسم الأول انتفاء القدرة عقلا, القسم الثاني انتفاء القدرة عرفا بمعنى أن الارتكاب, شوف العبارة, أن الارتكاب, الارتكاب اسم أن, خبرها خبر أن, فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة. هذا الارتكاب إذا تريد تأكل ذاك الطعام عادة أكو فد مقدار من المشقة والعناية ما يضمن انصراف المكلف عنه, عن ذلك الارتكاب, ارتكاب ذاك الطرف, ويجعله ويجعل المكلف مو عاجز حقيقة, لا بحكم العاجز عنه عن الارتكاب عرفا, وإن لم يكن عاجز عاجزا حقيقة, كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة. طبعا هنا قاعد نفترض شبهة محصورة وغير محصورة, كلامنا في الشبهة المحصورة لا. خب بالإمكان أن يصل إليه, يأخذ فيزا ويحجز تذكرة ويروح وبعد ما تالف الحليب, زين بالإمكان أن يصل إليه, لكنه عادة العقلاء شي ما يسوون هج الفيزا والتعب والفلوس اللي يصرفها, بل عادة لا يصل إليه عادة. ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. شوية ارجعوا يا للعبارة, أن الارتكاب فيه, هذا فيه قلت خبر أن, فيه من العنايات ما يضمن, فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن. شلون نعربها؟ هذا ما يضمن مبتدأ مؤخر وفيه خبر مقدم, أن الارتكاب فيه من العنايات ما يضمن, ما يضمن أن مقدار العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة الموجودة في مزاولة ذاك الطرف البعيد, ارتكاب ذاك الطرف البعيد يضمن انصراف المكلف عن ذاك الطرف, يخلي عاجز عرفا عنه. خب فإذا قسمين, القسم الأول يوجد قسمان, القسم الأول هو العجز الحقيقي, والقسم الثاني سميه العجز العرفي, سميه الخروج عن محل الابتلاء. فإن حصل, الآن نجي إلى حكم القسم الأول, فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مانعين مثلا, هذا القسم الأول وهو العجز الحقيقي المطلق, فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه, هو محل كلام, يعني قصدي هذا نحن نريد نتحدث عنه الآن في القسم الأول, نفس المثال مال الطعام اللي يفسد بيوم واحد, فالعلم الإجمالي غير منجز. خب هاي فتوانة الأصولية غير منجز, تقدر يعني أنت تطبق أصالة البراءة على هذا الطرف وتشربه وتاكله, لكن ما هو الوجه في ذلك؟ الآن الوجه الأول اللي راح يذكر لسلب منجزية العلم الإجمالي عدم وجوب الموافقة القطعية, الوجه سوف يعتمد على اختلال الركن الأول, ويقال في تقريب ذلك عادة أن الركن الأول منتفٍ في هذا القسم الأول لعدم وجود العلم بجامع التكليف. أي تكليف؟ لا تنسى التكليف الفعلي, ما يفيدنا التكليف الإنشائي, فقط الموجود في اللوح المحفوظ وقطعا مو فعلي عليه.
الركن الأول منتف لعدم وجود العلم بجامع التكليف الفعلي. شلون سيدنا وضح لنا رجاء شلون معنى لا يوجد تكليف فعل جامع تكليف فعل علم بالجامع؟ هذا لأن النجس إذا كان هو المائع الذي، شوف هكذا، النجس إذا كان هو المائع الذي موجود جوا إيدي فحرمته فعلية، لكن لو كان النجس المائع البعيد، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فلا حرمة فعلية، فليس موضوعا للتكليف الفعلي. ليه سيدنا؟ لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، الحرمة حتى تصير فعلية لازم عندك قدرة على متعلقها، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذن، فلا علم إجمالي إذ لو كان هذا النجس أكو حرمة فعلية، لو كان ذاك النجس فلا حرمة فعلية. وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي، هذا التطبيق خلوا إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.